قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لم يحجب عن الجنة. قال: أخبرنا أبو خيثمة بن سليمان والحسن بن محمد بن نصر قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد شك الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من لقي الله بهما لم يحجب عن الجنة. قال: أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعل. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله وأحاج لك بها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة أبو محمد قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال: حدثني أبي. وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إن هذه الأحاديث التي تسمعونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحاديث صحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وقد تلقتهم الأمة بالقبول. في الباب الأول الذي عنوانه: من لقي الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لم يحجب عن الجنة، هذه الكلمة هي التي بعث بها الأنبياء جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده. وقد تحدثنا عن معنى العبادة، وهي أنها الأمر الشامل لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، من الأعمال والأقوال. فعبادة الله عز وجل تشمل جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم قولا وفعلا. فعلى المسلم أن يوحد الله عز وجل بجميع أفعاله في الدعاء والرجاء والخوف، كما نصلي لله عز وجل لا نذبح إلا لله، وكما نحج إلا لله عز وجل، ولا نجسد إلا الله عز وجل، فلا نتوجه بجميع أعمالنا إلا إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما لم يحجب عن الجنة. وتحدثنا على أن معنى ذلك، على أن المسلم لا بد أن يقوم بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعناهما طاعة الله عز وجل في جميع ما أمرك به، والانتهاء عن جميع ما نهاك الله عنه. وشهدت أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فنحن لا نكون محققين لهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد إلا بطاعة الله عز وجل وبمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في غزوة تبوك، وتعرفون الذي يقرأ في السيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجاهدون ولا يملكون من المال شيئا، وإنما عندهم القدر الذي هو أقل مما يكفي الإنسان. فلما ذهبوا في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كشف الله عز وجل فيها المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتربصون بالمؤمنين، لما كانوا في تلك الغزوة ذهب الزاد الذي معهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نذبح بعض نواضحنا، يعني الإبل التي يركبون عليها ويجاهدون عليها ويمكنون أثاثهم عليها، ألا نذبح بعضها فنأكل وندهن، لأنهم في حالة من الجوع لا يجدون شيئا يأكلونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام استجاب لهم فقال: نعم، يعني ممكن تؤخذ بعض الرواحل فتذبح، يعني الإبل، فتذبح فتؤكل. جاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الملهم كما أخبر الله عز وجل عنه، وكما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم، لأن عمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وكانت له الآراء السديدة في الإسلام. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو ذبحنا الظهر، يعني الإبل هذه التي نركب عليها، لما استطعنا أن ننتقل مرة أخرى إلى مكان آخر، يعني إذا ذبحنا رواحلنا على أي شيء ننتقل من مكان إلى مكان. ثم أشار على الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنك أمرتهم أن يجمعوا الزاد الذي معهم ثم تدعو لهم فيه بالبركة لعل الله أن يستجيب دعاءك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني هذا يبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: وشاوره في الأمر، يعني يقبل المشورة التي تقدم له في الأمور التي هي ليست من أمور الدين، يعني في الأمور العامة التي يمكن أن يستفيد منها المسلمون، يقبل الشور ممن يقدمه له. ولهذا لما كان في غزوة بدر ونزلوا في مكان من الأمكنة، وجاءه المنذر بن حباب أو غيره من الصحابة وقال له: هل هذا المنزل أنزلك الله إياه؟ ومعنى ذلك على أننا لا نتجاوزه، أو أنه الحرب والمكيدة، لأنهم ينتظرون قريش الذين جاءوا بغضهم وغضيظهم ويريد أن يستأصلوا المسلمين. حينما وصلوا إلى هذا المكان نزل الرسول في هذا المكان، فقال له ذلك الصحابي: هل هذا المكان أمرك الله أن تنزل فيه؟ فمعنى ذلك أننا نسلم، أو أن هذا من باب اجتهادك هو للحرب والمكيدة، يعني الآن أمامنا عدو؟ فقال: بل الحرب والمكيدة. فقال: هذا ليس بمنزل، إذا كان هذا النزول منك أنت فليس هذا بمنزل، ثم انتقل به لمكان آخر قال نذهب ونجعل الماء خلفنا، الماء الذي يستقي منه الناس نجعله خلفنا ونغور كل المياه الموجودة يعني حتى نقطع عنهم الماء ثم ننزل في ذاك المكان. فأخذ برأيه وانتقل لذاك المكان. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه هذا الخبر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الصحابة أن يذبحوا بعض نواضحهم يعني بعض الإبل التي يحملون عليها، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، إن فعلت هذا قل الظهر يعني الإبل التي نحمل عليها ستذهب فماذا نصنع، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم يعني ادع منهم كل واحد عنده بقية من الزاد من الأكل موجود معه يقدمه ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني قبل ذلك الرأي. فدعا بنطع وهو ما نسميه بالصفرة، ودعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم قال كل واحد يأتي بما معه، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة يعني حاجة قليلة جدا، ويجيء الآخر بكف تمر تمرات في يده، ويجيء الآخر بكسرة خبز يعني حاجة كلها يعني قليلة جدا، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير يعني اجتمع من هذا الزاد الذي قدم الشيء القليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، دعا الله عز وجل أن يبارك لهم في ذلك الزاد الذي جمع على ذلك البساط، ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم يعني ما تأخذوا كذا مرة واحدة، كل واحد يأخذ في وعائه، كل واحد يأتي بالماعون الذي معه فيأخذ. فصاروا يأخذون من هذا الشيء القليل حتى امتلأت الأوعية كلها، لأن الله تبارك وتعالى بارك في ذلك الشيء، هم يأخذونه وهو يزيد. قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه يعني كل الأوعية التي كانت معهم ملأوها من ذلك الزاد القليل الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة يعني أخذوا في أوعيتهم وأكلوا جميعا حتى شبعوا وزاد الزائد خلفهم بعدهم. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني هذه البركة التي وضعت في هذا الزاد وكثر تلك الكثرة دليل على معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل، كما كان ينبع الماء من بين أصابعه فلما قل ماؤهم في سفرة من السفرات أيضا عمل ذلك العمل، وضع يده في إناء في تور فيه ماء قليل فصار الماء ينبع من بين أصابعه حتى شربوا جميعا. وهكذا عدة قضايا الله عز وجل جعل البركة في ذلك الشيء ليبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن له المعجزة الخالدة التي هي القرآن الكريم، كذلك أيضا شارك الأنبياء قبله في معجزاتهم الحسية، لأن الأنبياء السابقون كانت معجزاتهم حسية. أيش معنى الحسي؟ الحسي الذي يشاهد. موسى عليه السلام لما طلب منه فرعون وقومه آية يعني آية يعني معناها معجزة يعني دليل يدل على أنه رسول من الله عز وجل، لما طلب منه الآية أي الدليل الذي يدل على أنه رسول من الله عز وجل ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وكذلك تلك العصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني عصا ماذا فيها يضرب بها البحر الأحمر فينفلق، هذا كله معجزة للنبي من الله عز وجل، ولكن كانت تلك المعجزات للأنبياء. صالح كانت معجزته الناقة التي فلقت عنها الصخرة، وهكذا الأنبياء السابقين كانت معجزاتهم حسية يعني يشاهدها الإنسان حينما يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم معجزة تدل على أنه رسول من الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يستجيب ذلك الدعاء فيقدم تلك المعجزة. ولكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب ودينه آخر الأديان والذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها كانت معجزته الخالدة القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا والذي سيبقى إلى أن تقوم الساعة. وقد تحدى الله العرب به بل تحدى به الإنس والجن، قل لن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أن يأتوا بآية بسورة وعجزوا، فدل ذلك على أن هذا القرآن كلام الله وأنه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل القرآن هو نفس المنهج وهو نفس المعجزة الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن مع ذلك هناك معجزات حسية شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأنبياء، منها هذه المعجزة التي نسمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله، لأن الله بارك ذلك الطعام القليل حتى صار بتلك الكثرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أني رسول الله، ثم قال لا يلقى الله بهما مسلم غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إذن أيها الإخوة، لا إله إلا الله أعظم كلمة وأثقل كلمة في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه من أعظم الكلمات في ميزان المسلم يوم القيامة. ولا إله إلا الله من قام بها وأداها وجبت له الجنة كما في هذه الأحاديث الصحيحة، لأنه من قال لا إله إلا الله يجب عليه ألا يعبد مع الله غيره بأي وجه من الوجوه. ولا إله إلا الله فضلها عظيم، وفي الحديث المسمى بحديث البطاقة يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا تنشر له الصحائف التي فيها السيئات التي ارتكبها، فيسأل هل ينكر من ذلك شيء، يعني تمد له تلك الصحائف مد البصر كلها فيها معاصي وجرائم ارتكبها، فيقال له هل لك عذر في ذلك، هل تنكر شيء من ذلك، فيعترف، ويقال له هل لك حسنة، فيقول لا، يعني ما يعني لما يشوف هذه الأمور الهائلة أمامه يقول ما لي حسنة، فالله عز وجل يقول بلى لك حسنة، هذه الحسنة تخرج له بطاقة صغيرة، لما يشاهدها يقول ما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني السجلات الطويلة العريضة مد البصر، فهذه البطاقة الصغيرة ماذا ستساوي مع هذه السجلات العظيمة؟ فالله عز وجل يضع هذه البطاقة في كفة في الميزان، هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضع في كفة وتلك السجلات في كفة، فترجح الكفة التي فيها تلك البطاقة بتلك السجلات العظيمة ولا يثقل مع اسم الله شيء. ولكن هذه التي فيها البطاقة معناها أن الرجل عامل بمقتضاها، بمعنى أنه لم يكن مشركا بالله عز وجل وإنما ارتكب معاصي، والمعاصي الإنسان لا يسلم منها. وسبق لنا في الحديث القدسي في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث قال الله يا عبد لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. فالله عز وجل يتفضل على عبده المؤمن يوم القيامة فيغفر ذنوبه. فلا إله إلا الله هذه فضلها عظيم، يجب على المسلم أن يحرص على معناها، لا تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله لأنك تنقضها، لا تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، لا تقول لا إله إلا الله وتحاكم لغير الله، بل عليك إذا قلت لا إله إلا الله أنك لا تتوجه بجميع أعمالك إلا إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في الباب الثاني أيضا بيان فضل لا إله إلا الله، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه الوفاة أبو طالب الذي كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع المشركون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لما حضرته الوفاة وهو يحرص كل الحرص على أن يدخل في دين الله وهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته وأنه جاء بالدين الحق، ولكن التوفيق بيد الله، يعني لما نقرأ الآيات
وهي قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقوله في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يتبين للمسلم الفرق بين الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، أنت تهدي الإنسان تدعوه وتعلمه وتوجهه إلى الخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يدعو عمه ويدعو الناس جميعا إلى الإخلاص وإلى التوجه إلى الله وإلى قول لا إله إلا الله، ولكن التوفيق بيد الله، لأن من أراد الله توفيقه وفقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه في الوقت الذي حضرته الوفاة فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، ولكن جاءه وعنده من الشياطين الكبار أبو جهل والثاني عبد الله بن أبي أمية، فكان أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب عبادة الأوثان الشرك بالله عز وجل، فهم يقولوا أترغب بمعنى ترغب عنها تتركها وترجع إلى دين محمد إلى لا إله إلا الله؟ الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. ومع المحاورة هذه إلا أنه لم يكتب له التوفيق من الله عز وجل، فكان آخر كلامه كما في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ومسلم، كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. وفي الحديث الثاني الذي لم يقرأه الأخ وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني نساء قريش تقول أنه حمله على ذلك الجزع لأغرت بها عينه. يعني شوف الآن يعني عدم التوفيق من الله عز وجل، يقول له لولا أن نساء قريش ستعيرني نساء قريش فتقول أنه لما جاءه الموت خاف من الموت وجزع فقال لا إله إلا الله، يعني يخشى أنه بعد ما يموت نساء قريش يقولون هكذا أن أبا طالب حينما جاءه الموت خاف وجزع فقال لا إله إلا الله. ولهذا يقول لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأقررت بها عينك، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه رسول الله وأنه صادق في دعوته، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. فلما كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا عليه أيضا؟ قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، قال سأستغفر لك ما لم أنهى من الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نزلت الآية توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله نهاه أن يدعو له، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني إنك لا تهدي من أحببت بمعنى أنك لا تلقي الهداية في قلبه حتى يوفق، وإنما الهداية هداية القلوب بيد الله عز وجل، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا الذي كتبه الله عز وجل على أبي طالب. فالشاهد من هذا أن لا إله إلا الله تنجي صاحبه، ولكن متى تكون؟ هذا قبل أن يصل الإنسان إلى الغرغرة، يعني التوبة مقبولة من العبد ما دام صحيحا معافى، يطمع في الحياة ويطمع في الدنيا ويظن أن الموت بعيد. فإذا كان هو في هذه الحالة في حال صحته وقد ارتكب من الذنوب ما ارتكب حتى ولو كان كفرا، له أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. ولكن إذا وصل الإنسان في الوقت الذي يعاين فيه الموت وهو على الفراش وأصبح في النزع، فهذا الوقت لا تقبل فيه التوبة. الله يقول ولتت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، يعني التوبة لها وقت تقبل فيه ويأتي وقت آخر لا تقبل فيه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة هنا يعني الكافر يؤمن لأنه ما يرى أمامه إلى الموت. فهذه الحالة إذا قال لا إله إلا الله لا تقبل منه. أبو طالب حينما جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وهو ما زال في حالة الحياة، لأن صارت مناقشة ومجادلة، الرسول يعرض عليه وأبو جهل وعبد الله بن أمية يعارضونه، فصار النقاش بينهما في المعارضة، هذا يعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله وأولئك يعارضونه ويقول أترغب عن ملة عبد المطلب، ولكن كان آخر لحظة قال أنه على ملة عبد المطلب. فمعناه أنه جاء إليه في الوقت الذي التوبة فيه مقبولة. إذن إذا كان المسلم حضرته الوفاة وأصبح في حال النزع، لو أراد أن يتوب، لو أراد أن يوصي، لو أراد أن يعمل شيء، هذا الوقت لا تقبل فيه التوبة، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. كذلك فرعون دعاه موسى عليه السلام ولم يقبل منه، بل تابعه حتى دخل البحر وراه، فلما انطبق عليه الموج وجاء الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن ما في، راح الوقت. فالمسلم مطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل في حال صحته، فإذا وصل إلى هذه الحالة فالتوبة غير مقبولة والوصية غير مقبولة. مثل الإنسان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يمهل حتى إذا جاء الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا، هذا ما يقبل، يعني الورثة يمنعوه ولا تصح وصيته ولا يصح أي عمل منه إذا كان في هذه الحالة. إذن يجب على المسلم أن يتوب إلى الله التوبة النصوح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الثابت عنه أنه يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لنا هذا المعنى، أي أن التوبة مقبولة من الإنسان قبل أن يغرغر، فإذا وصل إلى حال الغرغرة فالتوبة غير مقبولة، وإنما التوبة في الحال الذي هو فيه صحيح ويطمع في الدنيا ويظن أنه سيمتد به العمر، أما إذا وصل إلى حال الموت فالتوبة غير مقبولة.